مرحبا مع روائع التابعين من روائع القصص، قصص التابعين الذين تربوا على يد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وحديثنا اليوم عن قياس ابن معاوية المزني الذي يضرب به المثل بالذكاء، ذكاء قياس. كل الناس سبحان الله يعني الأذكياء ننشد إليهم ونعجب بقصصهم وحياتهم وقدرتهم على استخراج الأمور بفطنة وبسرعة لا يلتفت إليها معظم الناس. ولذلك أبو تمام الشاعر الشهير عندما أراد أن يضرب النموذج في البشر قال: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. هؤلاء في كل واحد لهم نموذج، إقدام عمرو بن العاص في إقدامه وشجاعته وقدرته العسكرية العجيبة، في سماحة حاتم، حاتم الطائي صاحب الكرم والجود المعروف في البشر، في حلم أحنف، الأحنف بن قيس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ساد قومه بالحلم، حليم ما يغضب أبدا الأحنف. فكل واحد من هؤلاء يضرب به المثل في هذه الصفات، وإذا ذكر الذكاء فيضرب المثل بإياس. من إياس ابن معاوية هذا؟ نبدأ هذه القصة في أيام خلافة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد الخامس الذي ملأ الأرض عدلا. عمر بن عبد العزيز بات ليلة وما استطاع أن تغمض عينه، والسبب أن قاضي البصرة مات ويريد أن يختار قاضي للبصرة. اختيار قاضي للبصرة ما هو أمر سهل، البصرة من أعظم المدن الإسلامية في ذلك الوقت ومن أكبرها ومشاكل فيها كثيرة، فيحتاج قاضي حازم لكن عادل، ويحتاج إنسان يقيم العدل ويحكم بما أنزل الله ولا تأخذه في الحق رهبة ولا رغبة، وما يعني يلين أمام الضغوط الكثيرة التي ستأتي عليه. وسبحان الله يعني هناك كان عندهم وضوح في فصل السلطات، يعني في والي للبصرة يدير شؤونها وفي قاضي ممكن الناس تقاضي الوالي. للأسف يعني اليوم صارت المسألة هذه فيها يعني صار فيها لين، بينما فصل السلطات أمر شرعي ضروري، فيحتاج واحد حتى أمام الوالي لا يلين أو يحابي. فظل يفكر من ممكن أن يتولى أمر قضاء البصرة، وكلما فكر في إنسان بدأ يفكر هل هناك من هو أفضل منه، فيبدأ يفكر وظل يفكر كلما وصل إلى شخص هل هناك من هو أفضل منه، حتى وصل الأمر عنده إلى اثنين، عنده متساويين كفرسي رهان، كلاهما عنده فقه في الدين علم، وعنده صلابة في الحق، وعنده ذكاء شديد. والقاضي يحتاج أحيانا أن يكون في بعض القضايا العادية ما تحتاج، خلاص واضح الحكم، لكن في بعض القضايا تحتاج ذكاء حتى يفرق ويميز، ما يستطيع عليها كل إنسان. وبدأ يفكر في هذين الرجلين، هذا له المزية الفلانية بس هذا فيه الصفة الفلانية أحسن منه، بس في صفة ثانية عند هذا لا توجد عند هذا. فكل ما فكر في صفة جيدة عند واحد وجد صفة تنافسها عند الآخر، فاختار، ما هو قادر يقرر. لما صار الصباح استدعى والي العراق عدي بن أرطأة، وكان في ذلك الوقت في زيارة إلى دمشق حيث كان عاصمة الأمويين وفيها عمر بن عبد العزيز، فنادى عدي قال: يا عدي اجمع بين إياس ابن معاوية المزني والقاسم ابن ربيعة الحارثي، وكلمهما في أمر قضاء البصرة، وولي أحدهما عليه، ناقشهم، شوف اختار واحد منهم اللي ترى هو الأفضل وعينه قاضيا على البصرة. فقال عدي: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. رجع عدي إلى العراق واستدعى إياس والقاسم وأخبرهما بالخبر: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني أن أولي أحدكما قضاء البصرة. فقال كل منهما عن صاحبه: ولي هو أولى مني بهذا. وبدأ كل واحد منهم يمدح الآخر، هو كذا وكذا ومن فضله وعلمه وفقه، وبدأ كل واحد يمدح الثاني عشان ما يتولى هو القضاء. ليش؟ يخافون بالذات من القضاء، لأن القاضي لو حكم بخطأ يخشون أن يعاقب يوم القيامة، لم يقم العدل. وبدأ التنافس بين الرجلين ليس على المنصب، وإنما التنافس على الهروب عن المنصب. عجيب. فعدي احتار، والي العراق احتار، فقال أمير المؤمنين، قال: واحد منكم هو القاضي، والله لن تخرج من مجلسي هذا، ما بأن المسألة تطول في هذا اللقاء، لازم نحسم المسألة، والله ما تخرج من مجلسي هذا حتى تحسم هذا الأمر، لازم واحد فيكم يتولى القضاء. فقال له إياس: مدام أنت احترت في أمير المؤمنين وكل واحد فينا قاعد يمدح صاحبه، أنا أقترح عليك اقتراح. قال ماذا؟ قال عندك فقهاء عظماء في العراق من أكبر الفقهاء في الدنيا، الحسن البصري ومحمد بن سيرين، اسألهما عني وعن القاسم، خليهما يختارون. اقتراح لطيف صح، عالمين مشهورين عدلين ثقات يعرفون الناس وأقدر على تمييز بيننا. طبعا يا ذكي، القاسم كان يزور الحسن البصري ومحمد بن سيرين وبين بينهم علاقة وثيقة، بينما إياس كانت علاقته بهما خفيفة جدا، فعلم أنه الوالي لو سألهما سيرشحان القاسم لأنهما يعرفان أكثر. طبيعة الإنسان أنه يرشح لي يعرف أكثر، واحد ما أعرفه ما أقدر أزكي، لكن هذا أعرفه أقدر أزكي. القاسم انتبه أن إياس يريد أن يورطه بالقضاء، فعرف أن إياس يريد أن يورط بهذا المنصب، وعرف أن الأمير لو اختشارهم سيختارونه، فلا بد أن يخرج نفسه من هذه الورطة. فقال يا أيها الأمير لا تسأل أحدا عني ولا عنه، فوالله الذي لا إله إلا هو إن إياسا أفقه مني في دين الله وأعلم بالقضاء. يعني أقسم قسم شديد، ثم قال يا أيها الأمير أنا أقسمت، إن كنت كاذبا في قسمي هذا فلا يحل لك أن توليني القضاء وأنا أقترف الكذب، وإن كنت صادقا في قسمي هذا فلا يجوز أن توليني، لأنه كما أقسم أفضل مني وأعلم بالقضاء، فلا يجوز أن تذهب إلى المفضول وتترك الأفضل. الآن الأمير صح لابد أن يولي إياس، هنا إياس شعر بالورقة، فالتفت إياس إلى الأمير قال أيها الأمير جئت برجل ودعوت إلى القضاء وهو يعتبر القضاء على حافة جهنم، أي خطأ طيحة جهنم، فنجى نفسه منها بيمين، يستغفر الله منها ويكفر عنها فيما بعد وينجو بنفسه من القضاء، لذلك أقسم. الآن الأمير والي العراق قال والله إن من يفهم فهمك يا إياس لجدير بالقضاء. اللي قدر يحلل ان هذا حلف لهذا الهدف معناها قدرته على تحليل الامور ليست عاديه، هو اولى بالقضاء من غيره، انت القاضي يا اياس. فمن هنا تولى اياس قضاء البصره. من هذا اياس؟ ابن معاويه المزني الذي اختاره الخليفه الزاهد عمر بن عبد العزيز قاضيا له على البصره. من اياس هذا الذي ضربت بذكائه وفطنته وبديهته الأمثال كما ضربت الأمثال بجودي حاتم وحلم الأحنف وإقدام عمرو بن العاص أو عمرو بن معدي كرب بطل الجاهلية؟ من إياس هذا؟ ولد في سنة 46 للهجرة في منطقة اليمامة، والتقى مع بعض الصحابة فهو من التابعين، ثم انتقل من نجد، انتقل مع أسرته إلى البصرة ونشأ فيها وتعلم، وكان أيضا أثناء شبابه يتردد على دمشق ويحرص على الالتقاء بمن بقي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، والتقى كذلك بكبار التابعين، وظهرت سبحان الله على هذا الغلام المزني علامات النجابة وإمارات الذكاء منذ نعومة أظفاره، حتى صار الناس يتناقلون أخبار ونوادر وهو ما زال صبيا صغيرا. مما يروى عنه وهو صغير أن أهل أرسلوه إلى رجل يهودي من أهل الذمة كان يعلم الناس الحساب الرياضيات، وكان من أشطر الناس، بعد كان الناس يختارونه في تعليم أبنائهم الحساب. في يوم من الأيام اجتمع مجموعة من أصحاب اليهودي من اليهود، اجتمعوا معه وجعلوا يتكلمون في أمور الدين، وإياس هذا الطفل الصغير ينصت، طفل صغير ما من تبهيل له يعني. فهنا المعلم أستاذه في الحساب يقول لأصحاب اليهود ألا تعجبون للمسلمين، سمعت أحدهم ذات اليوم يتكلم عن الجنة فيقول أن الجنة فيها أكل وشرب ثم أنهم لا يتقوطون أجلكم الله، يعني ما يتبرزون ما يقضون حاجة كيف. فضحك اليهود إيش المهازل هذه عند المسلمين. فهنا إياس استأذن قال يا أستاذ تأذن لي بالكلام؟ فالتفت الناس إليه قال نعم. قال يا أستاذ أكل ما يؤكل في الدنيا يخرج غائطا؟ كل اللي ناكله يطلع يخرج؟ فقال المعلم لا. قال الفتى إذن يا أستاذ الذي لا يخرج أين يذهب؟ قال يذهب في غذاء الجسم يغذي الجسم. قال إذن لماذا تنكر على المسلمين أن ما نأكله في الدنيا يذهب بعضه غذاء، كيف لا يذهب كله في الجنة غذاء؟ هنا قال الأستاذ قاتلك الله من فتى، طفل صغير يفهم الفهم كيف وأفهم يهود. فهكذا كان من قصص ذكاء وهو صغير، وبدأ الغلام يكبر في السن وتتقدم أخبار ذكاءه حيثما ذهب، يوم من الأيام دخل دمشق ويبدو أن اشترى شيء من أحد شيوخ دمشق واختلف معه وصارت بينهم مشكلة. حاول يقنع إياس ما استطاع يقنعه، فاشتد الأمر بينهما. قال لنذهب للقاضي، ولا نذهب للقاضي. فكان عندهم قاضي في السوق، معظم المشاكل تحدث في السوق، فالقاضي يكون موجود في السوق، يذهبون إليه يختصمون والحكم يصدر فورا. فلما صار بين يدي القاضي كل واحد بدأ يقول حجته، فإياس بدأ يرفع صوته على خصمه ويشتد بالله وفعل وقال وما وعدني بحدة. فهنا القاضي قال اخفض صوتك يا غلام، فإن خصمك شيخ كبير السن والقدر. فقال إياس لكن الحق أكبر منه. فغضب القاضي قال اسكت. قال الفتى إياس ومن ينطق بحجتي إذا سكت؟ فازداد القاضي غضبا وقال ما أراك تقول منذ دخلت مجلس القضاء إلا باطلا. فقال إياس لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحق هذا أم باطل؟ فهدأ القاضي قال حق ورب الكعبة حق، سمع وإذن الحق لإياس. لكن هنا تعلم إياس معاني القضاء، تعلم كيف يتعامل مع الناس أيضا، كيف أنه في حدته كان صاحب حق، فأحيانا صاحب الحق يعني يكون شديد في حقه. وانكب هذا الفتى المزني، انكب وعكف على العلم وتفرغ للعلم وأخذ ينهل من العلم من كبار الصحابة والتابعين والعلماء حتى صار له منزلة كبيرة في العلم وهو صغير، صارت له مكانة كبيرة في العلم حتى صار الشيوخ والعلماء يعني يستفتون ويسألون، بل صار الشيوخ يتتلمذون على يديه على رغم صغر سنه ويأتمون به ويصلون وراءه ويتحاكمون إليه وهو صغير. سبحان الله الذكاء أحيانا يفتح أبواب عجيبة للإنسان إذا وجه باتجاه صحيح. في سنة من السنوات بينما كان عمره حوالي 17 أو 18 سنة زار الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان زار البصرة، وهذا كان قبل ما يتولى عبد الملك بن مروان الخلافة، في أيام كان مرشح للخلافة بس بعد ما صار خليفة. فرأى إياسا، وكان إياس مثلكم شاب يافع حتى شاربه يعني ما اشتد بعد، وإذ خلفه أربعة من القراء، قراء الذين يقرؤون القرآن من ذوي اللحى، وكانت لهم طيالس، طيالس خضر، كساء أخضر مثل عباية خضرة يلبسونها المشايخ، كزي كانوا بعض المشايخ يلبسونها. وإذ بإياس يمشي أمامهم، فقال عبد الملك أف لأصحاب هذه اللحى، أما فيهم شيخ يتقدمهم؟ قدموا هذا الغلام. سمع إياس هذا الكلام، فلما اقترب التفت إلى عبد الملك يريد أن ينبه يعني. قال يا فتى كم سنك؟ فقال إياس سني أطال الله بقاء الأمير كسن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيه أبو بكر وعمر. شيء عجيب، رد مبحر. سكت عبد الملك، من يرد مثل هذا الرد؟ فقال تقدم تقدم يا فتى تقدم، بارك الله فيك. وظهرت أيضا علامة من علامات ذكائه في حادثة بسيطة. في سنة من السنوات خرج الناس يلتمسون هلال رمضان، وكان من بين الذين خرجوا الصحابي الجليل العظيم أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أنس في ذلك الوقت شيخ كبير، سنة اقتربت من حوالي 100 سنة. بدأ الناس ينظرون في الهلالة، يبحثون عن الهلالة، ما رأوا شيئا. فأنس بن مالك أخذ ينظر في السماء فقل ها رأيت الهلال، ها هو الهلال، وأخذ يشير بيده. بدأ الناس ينظرون، ما رآه أحد، كيف هذا الشايب الكبير الشيخ يرى الهلال وهم لا يرونه؟ بدأوا يدققوا، الكل ينظر أين هو يا صاحب رسول الله، فيشير ها هو، يشير انظروا هذا هو الهلال، والناس تنظر ما في هلال ما في هلال، والكل لا يراه، واللي في عمره 100 سنة يراه، ما هو مستبعد هذا. هنا إياس فعل شيء عجيب، ما نظر إلى الهلال وإنما نظر إلى وجه أنس. وإذ بأنس رضي الله عنه شايب حاجبة أبيض من كبر السن، وشعر الحاجب طويل، فإذ شعر طويل في حاجبه قد انثنت حتى صارت أمام عينه فشكلها مثل الهلال. فاستأذن في أدب، قال تسمح لي، ومد يده وحرك الشعرة فمسحها وسواها مع باقي الشعر، ثم قال يا صاحب رسول الله أترى الهلال؟ فجعل أنس ينظر، قال كلا والله ما أرى ما أرى. مسألة سبحان الله ما التفت إليها ولم ينتبه إليها أحد، وكادت تؤدي إلى أن الناس خلاص يعني سيصوموا رمضان على رؤية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انتبهوا بالذكاء وبالفطنة. فشاعت أخبار ذكاء إياس وذاعت بين الناس، وصار الناس يأتونه من كل مكان ومن كل صوب يلقون بين يديه المشكلات العلمية والدينية التي يحتارون فيها، يريدون تحليله، يريدون معرفة رأيه، وبعضهم يريد المجادلة بالباطل حتى يثبت حقه بالمنطق الأعوج. ومن هذه القصص ما روي أن دهقانا، الدهقان كلمة فارسية يعني رئيس إقليمي، انتشرت بين المسلمين دهقان فصارت كلمة مستعملة بين العرب. فالدهقان رئيس الإقليم جاء مجلسه، وكان هذا رئيس إقليم فارسي لم يسلم بعد، فقال يا أبا وائلة ما تقول في المسكر خمر، ماذا تقول فيه؟ قال حرام. قال ما وجه حرمته؟ أليس المسكر ثمرا وماء غلي على النار؟ قال بلى. قال كل ذلك مباح لا شيء فيه، فكيف يصبح حرام؟ الثمر حلال والماء حلال والغلي ثمر والماء على النار حلال، ليش يصبح حرام؟ فقال أفرغت من قولك يا دهقان أم بقي لك ما تقول؟ قال بل فرغ. فقال يا دهقان لو أخذت كفا من ماء وضربتك به أكان يوجعك؟ قال لا. قال لو أخذت كفا من تراب فضربتك به، تراب ما هو حجر، تراب، وضربتك به أكان يوجعك؟ لا. قال لو أخذت كفا من تبن من قش فضربتك به أكان يوجعك؟ قال لا. قال لو أخذت التراب ثم طرحت عليه التبن وصببت فوقهما الماء ومزجتهما مزجا ثم جعلت الكتلة في الشمس حتى يبتت ثم ضربتك بها أكان توجعك؟ قال نعم قد تقتلني. قال هكذا شأن الخمر، فهي حين جمعت أجزاؤه وخمر حرم. فسكت الدهقان كيف يرد؟ طبعا هذه الفتنة هي التي جعلت إياس من أعظم القضاة في التاريخ وصار نموذجا للقضاة. من القصص الشهيرة في ذلك أن رجلين تقاضيا عنده، أحدهما يدعي أنه أودع لدى صاحبه مالا، حطيت مال وديعة عن صاحبي وخليت أمانة، لما جئت أخذ الأمانة جحد قال ما خليت عندي أموال ولا خليت عندي شيء. إياس سأل المدعى عليه قال هل أودع عندك شيئا؟ قال أبدا ما ترك عندي شيء. وحكم الشرع البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إذا عنده دليل يأتي به وإذا ما عنده دليل أنا علي أحلف اليمين هاي كل شيء عندي. إياس انتبه هذا رجل ناوي يحلف ما عنده مشكلة، فإذا هو متجرئ على القضية أصلا، فإما يكون صادق وقد يكون كاذب، وإذا كان كاذب وحلف سيضطر هو كقاضي أن يحكم أنها ما في شيء، فيكون حلف زورا وهو حكم ظلما. وخاف إياس أن يأكل هذا الرجل المال بيمينه الغموس، فالتفت إلى المودع المدعي قال في أي مكان أعطيت الأمانة؟ قال في مكان كذا. قال ماذا يوجد هناك؟ قال شجرة كبيرة جلسنا تحتها تناولنا الطعام معا في ظلها، لما جئنا ننطرف أعطيت الأموال تخليها أمانة عندك لما ألتقي معك مرة ثانية. فالتفت إلى صاحبه المدعى عليه قال له هل حدث هذا؟ قال لا أبدا ولا جلست معه ولا أعرف شجرة، ما هو صحيح هذا الكلام، هذا كله كذب، كيف سيحكم؟ ما في شهود ما في أي دليل. التفت للصاحب قال له عندك أي دليل أي شهود أي شيء؟ قال لا أبدا ما عندي شيء، رجل صاحبي أنا واثق به كيف ما أثق به، والآن أنكر علي يريد أن يأكل أموالي. الثاني قال لا تبيني أحلف أحلف. إياس قال لصبر لو إحنا نحكم في مثل هذا الموقف كيف سنحكم؟ ما فيها دليل وهذا ناوي يحلف. فقال للمدعى عليه اجلس. قال للمدعي قال اذهب إلى المكان الذي فيه الشجرة، يمكن لو وصلت هنا تتذكر، يمكن أنت وضعت مالك حفرت له حفرة يمكن أعطيك. قال لا أبدا ما حدث. قال لا بأس بس روح، يمكن أحيانا الواحد لما يروح المكان يتذكر أشياء أخرى، يمكن أودعت شخص آخر. قال لا أبدا هذا صاحبي وأنا متأكد. قال طيب بس أنت اذهب إلى المكان إلى الشجرة، إذا تذكرت خير ما تذكرت ارجع وخبرني وأنا جالس أنتظرك. والتفت إلى المدعي قال اجلس لما يرجع صاحبك. فجلس وذهب المدعي ذهب إلى الشجرة حسب ما أمره إياس. التفت إياس إلى الآخرين اللي عندهم قضاء بدأ يحكم بينهم وهو ينظر إلى هذا المدعى عليه بطرف خفي. في البداية طبعا هذا قاعد متربص، بعدين مع استمرار القضاء سكن واطمأن يلعب بيده يعني صار غافل. إياس بينما هو يقضي بين الناس التفت إلى المدعى عليه قال له هل تقدر أن صاحبك وصل الشجرة التي أودعك المال عندها؟ قال لا شجرة بعد بعيدة. فقال قاتلك الله يا عدو الله، قبل قليل قلت لي ما في شجرة وما في مكان، والله إنك لخائن. فبهث الرجل كيف استطاع إياس أن يكشف خيانته، فحبسه وأمر برد الوديعة إلى صاحبه. انظر القدرة العجيبة هذه في الذكاء. ومن قصته العجيبة كذلك أن اختصم إليه رجلان في قطيفتين، القطيفة توضع على الرأس مثل عباية اللي أهل المغرب يلبسونها، توضع على الرأس وعباية يلبسونها على الجسد فتغطي الرأس وتغطي الجسم. واحدة منها اختلفوا، واحدة منها خضراء جديدة ثمينة والأخرى حمراء بالية قديمة. فجاء الرجلان إلى القاضي، ما شأنكما؟ قال المدعي: نزلنا نغتسل فتركت قطيفتي الخضراء مع ثيابي على حافة الحوض، جاء خصمي ووضع قطيفتي الحمراء إلى جانب قطيفتي ونزل إلى الحوض، ثم خرج قبلي ولبس ثيابه وأخذ قطيفتي وضعها على ظهره وعلى رأسه ومشى. فخرجت بسرعة لبس ثيابي وتبعته، طالبته بقطيفتي فزعم أنها له. فالتفت إياس الرجل مدعى عليه، قال: ما تقول؟ قال: هي قطيفتي وفي يدي، كيف يقول هي له؟ كذاب. فالتفت إياس للمدعي قال: هل لك بينة؟ في أحد يشهد لك؟ قال: والله ما لي بينة. قال الثاني: تريدني أحلف؟ أحلف. سبحان الله، بعض الناس عندهم جرأة على هذا. قال: لا. ثم قال للحاجب: أحضر لي مشطا. فأحضر مشط، فنادى الأول قال: تعال. بدأ يمشط شعره تمشيط شديد، فإذ بزغب يعني هو صوف خفيف أحمر من نثرة صوف القطيفة يخرج، والثاني يخرج منه زغب أخضر. فحكم بالقطيفة الحمراء لصاحب الزغب الأحمر وبالقطيفة الخضراء لصاحبها الحقيقي، وعاقب الثاني. من يفكر مثل هذا؟ لكن هذا من أخبار فطنته، حتى أنه يعني صارت هذه الأخبار انتشرت بين الناس، وذكر أنه كان في الكوفة رجل يظهر للناس الصلاح ويبدي الورع والتقوى، حتى الناس يعني أكثروا الثناء عليه وبدأوا يضعون عنده أموالهم، يأتمنون أموال ما في بنوك، فأين يضعون أموالهم؟ يعطونها عند واحد أمين إذا سافروا، وبعض الناس إذا قرب من الأجل يخلون وصي على أموال أولادهم إذا ما في أحد يكون وصي عليها لأنه وثقوا به. فجاء أحد الناس واستودعه مالا، واحتاج هذا الرجل إلى المال، فجاء إلى هذا الرجل اللي مؤتمن طلب منه أمواله، قال: أبدا، أنت ما خليت أموالك عندي. حاول أنكر، فذهب إياس وشكى له الرجل. سأله إياس، قال: هل صاحبك هذا اللي تتكلم عنه يعرف أنك أتيتني؟ قال: لا. قال: إذن لا تذكر له، اترك المسألة عندي. ثم إن إياس ذهب إلى هذا الرجل المؤتمن وقال: أنا تتجمع عندي أموال كثيرة لأيتام لا تافل لهم، بحكم أني قاضي الناس تودعني أموالها وأنا ما عندي مكان في البيت، فحبيت أنا أخلي الأموال عندك وأجعلك وصي على الأيتام، فهل منزلك حصين وعندك وقت؟ قال: نعم أيها القاضي، أهلا وسهلا وعلى الرحب والسعة. قال: أموال كثيرة، أموال كثيرة جدا. قال: عندي، تعال. قال: إذا تعال بعد غد وجهز مكان للمال وأحضر الحمالين يحملون المال. في اليوم التالي جاء الرجل المشتكي مثل ما أمر إياس، قال: تعالي في اليوم التالي. فقال: اذهب إلى صاحبك واطلب المال، فإذا أنكر قل سأشكوك إلى القاضي إياس. فذهب هذا الرجل طلب منه المال، قال: أبدا ما تركت عندي أموال. قال: أعطني أموالي وإلا اشتكيتك عند إياس. فلما سمع الرجل ذلك قال: ايه، ذكرت المال فأعطاه إياه. رجع إلى إياس قال: أعطاني حقي. في اليوم اللي بعده جاء الرجل مثل ما وعد إياس ومعه الحمالون، زجره وشهره وفضحه إياس، قال: بئس الرجل أنت يا عدو الله، جعلت الدين ومظاهر الأمانة مقصدا للدنيا. فكشفه وفضحه أمام الناس بهذه الحيلة العجيبة. إياس الذي كان من شدة الذكاء وسرعة البديهة، وكان في كل نقاش يدخل وكل قضية يحكم فيها كان يغلب خصومه ويقطع عليهم السبيل، سبحان الله، لكن فوق كل ذي علم عليم. يحدث إياس يقول: ما غلبني أحد قط. تخيل إنسان يستطيع أن يقول هذه الكلمة: ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، ذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل علي رجل فشهد عندي أن البستان الفلاني هو ملك فلان، واحد شهد أن في بستان يملك فلان وحدده لي. طبعا لو قضيت أنا أن البستان لا، خلاص يعني انتقلت الملكية إليه، فأردت أن أمتحن الشاهد هل هو فعلا يعني متأكد. فقلت له: كم عدد شجر البستان؟ فسكت قليلا ثم رفع رأسه وقال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس، هذا المكان الذي أنت تحكم فيه مجلس القضاء، كم سنة صار لك تحكم فيه؟ قال: منذ كذا سنة. فقال: يا سيدي القاضي، الآن الشاهد يسأل إياس، كم عدد خشب سقف هذا المجلس؟ فلم أعرف وفهم قصده. قال: إذا أنا في مجلس واحد صار لي سنين ما حفظت كم خشبة فيه، هو لبستان لصاحبه يحفظ كم شجرة فيه؟ فقلت لا أدري والحق معك. فورا فهم وأجزت شهادته. يقول هو الوحيد اللي حجني، غير هذا كنت حجيت جميع الناس. استمر إياس في حياته، في ذكاء، في قضاء، وبلغ إياس بن معاوية 76 من عمره. ثم رأى يوما من الأيام في المنام رؤيا، رأى نفسه ورأى أباه راكبين على فرسين يتسابقان، فلم يسبق أباه ولم يسبقه أبوه، وأبوه كان مات عمره 76 سنة. فلما في ذات ليلة أوى إياس إلى فراشه قال لأهله أتدرون أي ليلة هذه؟ قالوا كلا. قال في هذه الليلة استكمل أبي عمره، كان يحسب أبوه متى مات أي يوم بالضبط، حسبها بالأيام، فوجد أن تلك الليلة أبوه مات، فأخبر أهله، ما قال ما أنا سأموت، قال لهم الليلة أبي استكمل عمره. فلما أصبح وجدوه ميتا، كان أول الرؤية أنه يموت بنفس عمر أبيه بالضبط، ففهمها الناس بعد ما مات، ما كانوا فهموها قبل ما مات، فهموها بعد ما مات. فحتى في موته ظهرت فطنته. رحم الله إياسنا القاضي، كان نادرا من نوادر الزمان، أعجوبة من أعاجيب الدهر في الذكاء، ونموذجا فذا للقضاة العادلين الواعين المنتبهين على مدى الزمان.
عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز.
أهلا بكم ومرحبا مع روائع التابعين، من روائع القصص قصص التابعين الذين تربوا على يد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وحديثنا اليوم عن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز ابن الخليفة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى شهير، الخليفة الراشد الخامس الذي ملأ الأرض عدلا، وحكم 2 سنة و4 شهور فقط، لكن سبحان الله 2 سنة و4 شهور جعلته يخلد في التاريخ، بينما أناس يحكمون أحيانا يعني عشرات السنين ليس لهم وزن في الحياة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يعني يحرص حرص شديد على تربية أولاده. من أشهر أولاده ومن خيرة أولاده عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان تابعيا، التقى بعدد من الصحابة رضي الله عنهم، وتولى الخلافة بعد وفاة سلفة سليمان ابن عبد الملك رحمه الله. لما جاءت المنية لسليمان كتب كتاب أن الخلافة لعمر بن عبد العزيز، فتولى الخلافة، وطبعا انشغل في البداية بأول ليلة بدفن سلفة سليمان، فانشغل بهذا الأمر، ويعني تعرف الناس يعزونه ويباركون له بالخلافة. فلما انتهى من هذا وأراد أن يرجع إلى بيته سمع صوت رج في الأرض، فقال ما هذه؟ فإذ بالخيول والزينة، فقيل له هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين، أعدت لك لتركبها. فهنا نظر عمر إليها وقد أنهكه التعب وأذبله السهر بسبب انشغاله بوفاة سليمان بن عبد الملك وتولي أمر الخلافة، قال مالي ومالها، مالي ولهذه الزينة، نحوها عني، ابعدوها عني، بارك الله عليكم، قربوا لي بغلتي. قالوا خليفة يركب بغلة؟ يعني يركب على الخيول؟ قال قربوا لي بغلتي فإن فيها كفاية. ركب الخليفة والناس مستغربة على ظهر البغلة بدون زينة بدون شيء، وإذ برئيس الشرطة قد جاء يمشي ومعه مجموعة من العساكر في أيديهم الحراب اللامعة ولابسين الملابس العسكرية. فالتفت إليه رئيس الشرطة قال يا أمير المؤمنين نسير أمامك. قال ما لي بك وبهم حاجة، ما أنا إلا رجل من المسلمين، أغدو كما يغدون وأروح كما يروحون. وسار عمر بن عبد العزيز وسار معه الناس، ثم قال اذهبوا بي إلى المسجد ونادوا الصلاة جامعة. فتوجه والناس لحقون نحو المسجد وانتشرت صيحات الصلاة جامعة الصلاة جامعة، طريقة إبلاغ الناس في ذلك الزمان المسجد، يتجمع الناس فيخبرونهم أن في حرب في كذا في خبر في شيء صار الصلاة جامعة، فيتجمع الناس في المسجد. فتسايل الناس على المسجد من كل ناحية، فلما اكتملت الجموع قام عمر بن عبد العزيز خطيبا، الآن هو تولى الخلافة ماذا سيقول؟ فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر على غير رأي مني فيه ولا طلب له. سليمان بن عبد الملك لما ولاه الخلافة ما شاوره وما أخبره أن سيوليه الخلافة، وما كنت أدري أصلا، كان كتاب سري تركه الخليفة سليمان بن عبد الملك عند وزيره رجاء بن حيوة، وكانوا ما حد يتوقع عمر بن عبد العزيز لأنه ليس ابن سليمان، كان يتوقعون الخلافة تكون في ابن سليمان أو في أخي سليمان، والآن ولاها واحد آخر. يقول توليت هذا الأمر أنا لم أطلبه ولم أستشر فيه ولا مشورة من المسلمين، سليمان ما شاور أحد. إذن أمر تم بدون مشاورة. وإني شوفوا لهذا جمعهم، وإني خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم خليفة ترضونه. أنا تم اختياري بدون مشاورة، هذا لا يجوز، أمرهم شورى بينهم فاختاروا من تشاؤون. هنا الناس لما واحد يتنازل عن الخلافة بعد أن كانت بيده وهو معروف بعلمه ومعروف بصلاحة، كيف معناه هذا مزيد من التقوى ومزيد من الشهادة له؟ فقام الناس وصاحوا صيحة واحدة، اخترناك يا أمير المؤمنين، رضينا بك يا أمير المؤمنين، تولى أمرنا باليمن والبركة، تولى أمرنا، الكل يصيح. فلما هدأت الأصوات قل من معترض، ما اعترض أحد. فلما وجد أن القلوب قد اجتمعت عليه واطمأنت حمد الله مرة أخرى وأثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم وحض الناس على التقوى وزهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة وذكرهم بالموت واستلام قلوبهم القاسية واستدر الدموع العاصية بكلام يخرج من الفؤاد فيستقر في أفئدة السامعين، ثم رفع صوته وقال أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته ومن عصى الله فلا طاعة له من أحد. أيها الناس أطيعوني، ما أطعت الله فيكم فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ثم نزل على المنبر وتوجه نحو البيت، دخل بيته وهو في منتهى الإنهاك، طول الليل ما نام وانشغل بهذا التعب، وصل البيت قبيل الظهر فأراد أن يرتاح ساعة قبل صلاة الظهر. ذهب عمر بن عبد العزيز ووضع جنبه على مضجعه، وإذ بابنه عبد الملك وكان عمره في ذلك الوقت أقل من 17 سنة، فأراد أن يدخل، قالوا له يرتاح، قال أمر ضروري لا بد أن أدخل عليه، ابنه ويستأذن فأدخلوا. قال ما تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ استغرب عمر بن عبد العزيز، قال ماذا حدث؟ يا بني أريد أن أغفو قليلا، طول الليل ما نمت، ما بقى في جسمي طاقة. قال تغفو قبل أن ترد المظالم إلى أهلها يا أمير المؤمنين؟ قال يا بني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان رحمه الله، أرتاح للظهر، فإذا صليت الظهر رددت المظالم إلى أهلها إن شاء الله. فهنا هذا الشاب عبد الملك صاحب قصتنا، هذا الشاب التقي الورع الذي تربى على الإيمان، قال من لك يا أمير المؤمنين بأن تعيش إلى الظهر؟ تضمن تعيش إلى الظهر؟ سبحان الله، هذه الكلمة حركت عزيمة عمر بن عبد العزيز، لاقت قلبا يقظا وبعثت فيه العزيمة والقوة، وتعجب ابنه ينصحه قل النوم، ما في وقت نوم، الحياة تعب والخلافة تعب، إذا أردت أن تعدل بين الناس خذ نفسك بالعزيمة. فهنا جلس عمر بن عبد العزيز ونادى ابنه، قال ابن مني بني، فدنا منه فضمه وقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. ثم قام عمر بن عبد العزيز وأمر بالمنادي ينادي في الناس، ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. وبدأ عمر فورا برد المظالم. من عبد الملك هذا؟ ما خبر هذا الفتى الذي قال عنه الناس هو الذي أدخل أباه في العبادة وسلكه مسلك الزهاد؟ طبعا عمر بن عبد العزيز في الصلاح دوما، لكن في بداية حياته كان مترف، ثم فيما بعد صار من العباد الزهاد. يقولون ابنه هو الذي شجعه على ذلك. دعونا نأخذ قصة هذا الفتى الصالح. عمر بن عبد العزيز له 15 ولدا منهم 3 بنات، وكانوا جميعا على التقوى سبحان الله، كلهم في صلاح، لكن عبد الملك الذي كان أوسطهم كان كوكبهم المتألق، كان صاحب أدب وصاحب ذكاء وصاحب عبادة في عمر الفتيان، لكن في عقل الرجال الكبار، نشأ بطاعة الله عز وجل منذ نعومة أظفاره، وكان شكله أقرب إلى شكل آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز يكون حفيد عاصم ابن عمر بن الخطاب، من جهة أمة هو حفيد عاصم ابن عمر بن الخطاب، ففيه شبه من عمر بن الخطاب، وكان أشبه أولاده بأهل عمر بن الخطاب. سبحان الله، كل أسرة لها شبه معين. فكان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز أشبه الناس بآل عمر بن الخطاب، وأشبههم بالذات بعبد الله بن عمر، ليس فقط شكلا وإنما بالتقوى لله والخوف من المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل وحب العلم. يحدث ابن عمه عاصم ابن أبي بكر ابن عبد العزيز بن مروان يقول: وفدت على دمشق، فنزلت عند ابن عمي عبد الملك وهو أعزب، فصلينا العشاء. الآن هذول كلهم من أبناء الخلفاء بني أمية الذين يحكمون، أبناء الملوك. يقول: فأوينا كل واحد منا إلى فراشه، نايمين في نفس الغرفة كل واحد في فراشه، فلما يعني أويت إلى فراشي قام عبد الملك إلى المصباح وأطفأه، وكل واحد فينا نام. يقول: ثم إني استيقظت في جوف الليل، نص الليل استيقظت، فإذا عبد الملك قائم يصلي في الظلام وهو يقرأ قوله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول ابن عمه: فما راعني منه إلا أنه كان يردد الآية ويبكي بكاء لكن ماسك نفسه حتى ما يوقظني من النوم. يقول: حتى خفت عليه أن يقتله البكاء. شاب يبكي بهذه الصورة ما رأيت مثله في حياتي. فلما رأيت ذلك قلت: لا إله إلا الله، الحمد لله، أفعل كما يفعل المستيقظ من النوم من أجل أن يقطع عليه البكاء. فيقول: فلما سمعني سكت فلم أسمع له حسا. عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز رباه أبوه وربته أمه على التقوى والورع من نعومة أظفاره، وحرص على أن يتعلم العلم على يد أكابر علماء عصره حتى امتلأ من كتاب الله وشبع وتفقه في الدين. فرغم صغر سنه صار يزاحم الطبقة الأولى من فقهاء الشام في زمانه. من القصص في ذلك أن عمر بن عبد العزيز جمع علماء وقراء الشام في زمانه يستشيرهم في أمر خطير، فاجتمعوا إليه. قال: جاءتني مظالم، يعني قضايا، كلمة مظالم يعني قضايا، يشتكى فيها على أهل بيتي، يعني على بني أمية، أنهم في أمر الخلافة التي قبلي والتي قبلها أخذوا أموال الناس بالظلم وصارت في أيديهم، والآن مات الذي كان يحكم ومات الذي أخذت منه وصارت في يد ورثتهم، فهل أحكم للوريث إذا أثبت لي بالبينة أن شيء من أموال أبيه أو جده أخذ ظلما؟ ولا مسألة يعني الآن بعد بدأ ننبش في الماضي، فما ترون في هذا؟ قضية شائكة فعلا، لأن أمور ترابطت، وهذا باع على هذا وهذا باع على هذا، كيف ستنتهي هذه المسألة؟ فقال الفقهاء: يا أمير المؤمنين، إن ذلك أمر كان في غير ولايتك، وإن وزر هذه المظالم على من غصبها. يعني أنت ما عليك ذنب، ما يمكن تنبش، يعني الأمور تشابكت وترابطت لا يمكن فكها. عمر ما هو مرتاح، صحيح المسألة شائكة بس ظلم، كيف أسكت عن ظلم؟ صحيح مضالة سنين بس الآن أولادهم وأحفادهم مظلومين، ما ارتاح. هنا واحد من الجالسين من غير العلماء قال: يا أمير المؤمنين، دعوت الفقهاء والعلماء والقراء وما دعوت ابنك عبد الملك وهو ليس دونهم علما وفقها وعقلا، تريد الإنصاف؟ أيضا استفتي ابنك. شوفوا يعني هكذا وصل من المنزلة العلمية والمكانة مع ابنه. فلما دخل عليه عبد الملك قال له أبوه عمر، الآن الأب يستشير ابنه، وفعلا إذا صار ابني حكيم وعنده علم وعنده مكان لماذا لا استشيره؟ فقال له عمر: يا بني، ما ترى في هذه الأموال التي أخذها بنو عمنا من الناس ظلما، وقد حضر أصحابها جعلوا يطلبونها، وقد عرفنا حقهم فيها وإن كان قد تطاول الزمن، بس الحق واضح له. فقال: يا أمير المؤمنين، أرى أن تردها إلى أصحابها ما دمت قد عرفت أمرها، وإنك إن لم تفعل كنت شريكا للذين أخذوها ظلما. ما دام المسألة ثبتت بالدليل والبرهان يقام الحق ولو تطاول الزمن. هؤلاء الذين الآن أحفاد بني أمية الذين ورثوا هذه الأموال من آبائهم ومن أجدادهم، إذا كان أجدادهم أخذوها ظلما ما معناها صار الحق لأحفادهم؟ لأن الأصل الظلم لابد أن يرجع لأهل الحق. لما سمع عمر بن عبد العزيز هذه الفتوى من ابنه العالم انبسطت أساريره وارتاحت نفسه وزال عنه همه وفرح فرحا عظيما وبدأ يقيم العدل. عمر بن عبد العزيز ربى أولاده على الإسلام وعلى التقوى، من معانيها أيضا رباهم على حب الجهاد والشهادة، فاشتعلت هذه المعاني في نفسه فأحب أن يكون قريب من المدن التي فيها الجهاد حتى يسهل عليه الجهاد، فانتقل إلى مدينة قريبة من الحدود وترك دمشق. دمشق الرائعة الجميلة النضرة صاحبة الرياض الجميلة والظلال الظليلة والأنهار السبعة، فتركها وعاش في قرية صغيرة ليس فيها ترف من أجل أن يكون قريبا من الجهاد في سبيل الله. أبوه عمر بن عبد العزيز رغم أنه يعرف أن ابنه صالح وتقي لكن كان يخاف عليه من نزغات الشيطان. شوفوا الأب المفتح كان يخاف عليه من نزغات الشباب، وشيطان ممكن سبحان الله حتى الحريص حتى التقي ممكن أن الشيطان يزله، فكان حريص أنه يتابع عمره، صحيح صار بعيد عنه وأمر جهاد لكن مع ذلك كان حريص أنه يتابع عمره وما يغفل عن ذلك أبدا. من هذه القصص ما حدث به ميمون ابن مهران وزير عمر بن عبد العزيز وقاضي عمر بن عبد العزيز ومستشاره، قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فوجدته يكتب رسالة إلى ابنه عبد الملك يعظه فيها وينصحه ويبصره ويحذره وينذره ويبشره، وكان مما جاء فيها قوله أما بعد فإن أحق من وعى عني وفهم قولي لأنت. أكثر واحد يفهمني ويسمع نصيحتي ابني وعالم، وإن الله وله الحمد قد أحسن إلينا في صغير الأمر وفي كبيره. نعم الله سبحانه وتعالى في الأمور الصغيرة والكبيرة لا تنتهي، فاذكر يا بني فضل الله عليك وعلى والديك وإياك والكبر والعظمة، إياك والكبر والعظمة فإنها من عمل الشيطان وهو للمؤمنين عدو مبين، واعلم أني لم أبعث إليك بكتابي هذا لأمر بلغني عنك فما عرفت من أمرك إلا خيرا، غير أنه بلغني عنك شيء من إعجابك بنفسك. معذور، شاب جميل غني ابن الخليفة وعالم وصاحب عقل الناس كلهم يشيرون إليه، غير أنه بلغني عنك شيء من إعجابك بنفسك، ولو أن هذا الإعجاب خرج بك إلى ما أكره لرأيت مني ما تكره. يريد أن يحذر حتى لا يغتر. يقول ميمون ثم التفت إلي عمر قال يا ميمون إن ابني عبد الملك قد زين في عيني، ابني أحبه ولد صالح وتقي وعالم وجميل ويحيي كيف ما أحبه. شوف الكلمة العجيبة من عمر بن عبد العزيز، إن ابني عبد الملك قد زين في عيني وإني أتهم نفسي في ذلك وأخاف أن يكون حبي له قد غلب على علمي به، أخاف أن من شدة حبي ما أشوف عيوبه، وأدركني ما يدرك الآباء من العمى عن عيون أولادهم. شوف الأب الواعي المربي يسأل من يثق به قل له قل لي عن أولادي، أحيانا الواحد ما يشوف أخطاء أولاده حبا فيهم، ثم طلب منه طلبا عجيبا قال سر إليه اذهب إلى ابني واصبر غوره اختبر أعماق نفسه وانظر هل ترى فيه ما يشبه الكبر والفخر، أنا خائف عليه من الغرور فإنه رغم علمه غلام حدث صغير ولا آمن عليه الشيطان. يقول ميمون فشددت الرحال حتى ذهبت إلى عبد الملك في شمال الشام واستأذنت ودخلت فإذا غلام في مقتبل العمر ريان الشباب بهي الطلعة جم التواضع جلس على فراش محشو فوق بساط من شعر يعني ما عنده حتى سرير، فرحب بي ثم قال يقول الآن المتكلم عبد الملك يقول سمعت أبي يذكرك يعني يذكر ميمون بما أنت أهل له من الخير وإني لأرجو أن ينفع الله بك. فقال ميمون كيف تجد نفسك؟ فقال عبد الملك كلمة عجيبة قال بخير من الله عز وجل ونعمة، غير أني أخشى أن يكون قد غرني حسن ظن والدي بي، أخشى أن أبوي يكون يعني أعطاني منزل أكثر مما أستحق وأنا لم أبلغ من الفضل كما يظن، وإني أخاف أن يكون حبه لي قد غلبه على معرفته بي فأكون آفة عليه، خايف أن أبوي يكون ما يشوف عيوبي لأنه يحبني. يقول ميمون فتعجب من وعيه ومن اتفاق رأيه مع رأي أبيه، فقلت له أعلمني من أين معيشتك من وين تأكل من وين تنفق على نفسك، قال من غلة أرض من حصاد زراعة أرض اشتريتها ممن ورثها عن أبيه، اشتريتها من واحد يعني ما اغتصبها ولا كذا، ورثها من أبيه حتى أضمن أنها حلال، ودفعت ثمنها من مال لا شبهة فيه، ما هو أموال أخذتها من المسلمين، ما لا أنا اشتغلت بنفسي وجمعتها واشتريتها، واستغنيت بذلك عن فيء المسلمين، أي أموال من أموال الدولة ما أخذها. قال ما طعامك؟ قال ليلة لحم وليلة عدس وزيت وليلة خل وزيت وفي هذا كفاية، يعني طعام جدا عادي. فقلت له أما تعجبك نفسك؟ الآن سألت سؤال صريح للأمر اللي جاء من أجله، هل فيك إعجاب بنفسك؟ فرد الولد رد عجيب، قال قد كان في شيء من ذلك، لما كنت أصغر كان عندي شيء من شعور بالغرور والفخر، فوعظني أبي يوما وبصرني بحقيقة نفسي وصغرها عندي ونزل نفسي في عيني، فنفعني الله عز وجل بذلك فجزاه الله من والد خيرا. شوفوا الأب اللي كان صريح مع ابنه يقول له انتبه إياك والغرور، بديت أشوف فيك ملامح غرور. ما رد الولد ولا دافع يقول انتفعت بها. احنا احيانا بعض الناس نصحهم يا ابني انت ماخذ في نفسك مقلب، يا ابني انت مغتر بنفسك، ما يسمعوا النصيحة وتحدث لهم مشاكل أكبر فيما بعد. يقول فقعدت ساعة، ميمون يقول جلست ساعة تحدث معه استمتع بمنطقه، فلم أرى في حياتي فتى كان أجمل وجها ولا أكمل عقلا ولا أحسن أدبا منه على حداثة سنه وقلة تجربته. فيقول فلما كان آخر النهار قبيل المغرب أتاه غلام قال أصلحك الله قد فرغنا، يعني خلص جهزنا. يقول فسكت. يقول ميمون فالتفت إليه قلت ما هذا الذي فرغ منه؟ قال الحمام. في ذلك الوقت الشتاء في الشام بارد ومعظم البيوت ما فيها ماء دافئ، فصعب أن يتحممون في بيوتهم، فيروحون يتحممون في حمام عام يكون مجهز بماء دافئ. فكان عبد الملك عشان يأخذ حمام يروح الحمام لأنه ما عنده ماء دافئ في بيته ولا يستطيع أن يتحمم في البرد. فقال طيب لماذا لا تذهب للحمام؟ ما الذي فرغوا منه؟ قال أخلوه لي من الناس، فرغوه ما في أحد فارغ لي. يقول ميمون فقلت له والله كنت معجب بك قبل هذا الكلام ووقعت في نفسي موقعا عظيما حتى سمعت هذا. قل فذحر واسترجع قال إن لله وإنا إليه راجعون، لماذا ما في ذلك يا عمي؟ ما الذي أخطأت فيه يرحمك الله؟ فقلت له الحمام لك؟ فقلت له. قال ما الذي دعاك أن تخرج الناس منه؟ تريد أن ترفع نفسك فوق الناس وتجعل لك قدر يعلو على قدر الناس، أم تريد أن تؤذي صاحب الحمام ما يأخذ أجرة من الناس فقط يأخذ أجرة منك؟ أم تريد أن تؤذي الناس يأتون الحمام فيعيدونهم لأنه محجوز لابن الخليفة؟ فقال عبد الملك أما صاحب الحمام فأنا أرضيه وأعطيه ما يساوي غلة يوم. فقلت له هذا إسراف ومعه كبر وإعجاب بالنفس، ماذا يمنعك أن تدخل الحمام مع الناس وتدفع مثل ما يدفعون بدون إسراف؟ فقال يا عمي يمنعني من ذلك أن طائفة من عامة الناس من الرعاع ما عندهم دين ولا عندهم خلق يدخلون الحمام فتنكشف عوراتهم، وأكره أن أرى عوراتهم، وأكره أن لما أدخل أجبر الناس على طريقة معينة في الاستسال وكذا فيقولون أني أنا بدأت أجبرهم لأني ابن الخليفة وبسلطاني وأنا ما أريد أن أمارس هذه السلطة. فوجدت أن الحل أني أحدث الحمام لنفسي وأدفع لصاحب الحمام، فإذا كنت عندي خطأ عظني وأنصحني يا عمي. فقال رأيي أن تنتظر حتى يخرج الناس، وإذا أراد صاحب الحمام يغلق الحمام تأتي إليه وتقول لا أحجز للحمام بعد ما ينتهي الناس ربع ساعة نص ساعة أغتسل ويعود الناس، ما تؤذي أحد ولا تتكبر على أحد ولا مال السلطان. فقال عبد الملك أعاهدك وأقسم لا أدخله نهارا أبدا بعد اليوم، ولولا شدة برد هذه البلاد ما دخلته أبدا. يقول ثم رفع رأسه وقال أقسمت عليك يا عمي تكتم الخبر عن أبي، فإني أكره أن يسخط علي ويغضب علي وأنا حريص على رضا أبي. يقول ميمون فأردت أن أختبر عقله، فقلت له إذا سألني أمير المؤمنين هل رأيت من ابني شيئا هل ترضى أن أكذب عليه؟ قال لا معاذ الله، لكن قل له رأيت منه شيئا لم يعجبني فوعظته وكبرته في عينه فسارع للرجوع عنه وتاب، فإن أبي لن يسألك عن كشف الأسرار فليس من عادته ذلك، وإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالستر. يقول ميمون فلم أرى والدا قط ولا ولدا قط مثلهما يرحمهما الله تعالى.
الحسن البصري.
أهلا بكم ومرحبا مع روائع التابعين. من روائع القصص قصص التابعين الذين تربوا على يد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. حديثي اليوم معكم عن الحسن البصري الذي سمي بسيد العلماء، والذي قيل فيه كيف يضل قوم فيهم مثل الحسن البصري. تبدأ قصة الحسن البصري مع ميلاده عندما جاء البشير يبشر أم سلمة، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يبشرها بأن مولاها المولى هو الشخص الذي كان عبدا وتحرر. فإذا كان مثلا شخص اسمه أحمد عنده عبد اسمه سليم مثلا، فتحرر سليم يصبح سليم مولى أحمد. فهذه مولاة أم سلمة اسمها خيرة، فخيرة مولاة أم سلمة وضعت ولدا، فجاء البشير يبشر أم سلمة لأن أم سلمة كانت تحب خيرة هذه حبا شديدا، وأرسلت تطلب أن ترى هذا الولد، وطلبت أكثر من ذلك، طلبت أن الأم خيرة وابنها يقضون فترة النفاس في بيتها من شدة حب أم سلمة لخيرة هذه. فجاءت خيرة مع ولدها الصغير، فورا وقع حب في قلب أم سلمة رضي الله عنها وارتاحت له، فقد كان وسيما بهي الطلعة تأمل خلقه، وأسر فؤاد أم سلمة وأحبته كما ذكرت حبا شديدا. فسألت أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، سألت خيرة، قالت هل سميت ابنك؟ قالت كلا يا أمه، تركت ذلك لك لتختاري له من الأسماء ما تشائين. فقالت أم سلمة رضي الله عنها نسميه على بركة الله الحسن. فإذا سمي من قبل أم المؤمنين أم سلمة، ورفعت أم سلمة يديها بالدعاء الصالح له. أيضا هناك بيت آخر كان فرحان بميلاد الحسن، كان هذا البيت من بيوت المدينة، هو بيت الصحابي الجليل زيد بن ثابت كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ذلك أن يسارا هذا والد الصبي الحسن كان مولى زيد بن ثابت وهو زوج خيرة. فسبحان الله من هذه البيوت العظيمة كان الحسن البصري. فالحسن ابن ياسر الذي عرف فيما بعد بالحسن البصري نشأ وتربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وربي في حجر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت سهيل المشهورة بأم سلمة، من أكمل النساء عقلا وأوفرهن علما وأشدهن حزما، وكانت من أكثر أمهات المؤمنين علما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة، حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 387 حديثا، وكنا من القليلات اللواتي في الجاهلية تعرف الكتابة والقراءة. الأمية كانت منتشرة في العرب لكن انتشارها بالذات بين النساء أكثر، لكن أم سلمة كانت من القليلات التي كانت تحسن القراءة والكتابة وهي في الجاهلية. فنشأ هذا الصبي المحظوظ نشأ ببيت أم سلمة، بل كانت يعني رعايتها له أكثر من ذلك، حتى أنها كانت خيرة إذا خرجت وتأخرت لقضاء بعض الحاجات لأم المؤمنين يبدأ طفل الرضيع يبكي، فكانت أم سلمة تلقمه ثديها فتعلله وتصبره، فسمي رضيع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت له أما من جهتين كما يقولون، أما بصفته أحد المؤمنين فهي أم المؤمنين، وأما بصفته أنها أرضعته. هكذا نشأ هذا الرجل العظيم الحسن البصري في هذا البيت العظيم، ونشأ وكان يروي عن نفسه يقول يعني كنت ألعب في بيت أم سلمة، بل كنت ألعب في بيوت أمهات المؤمنين، وكان يروي عن نفسه يقول حتى كنت أقفز لأحاول أن أصل وألمس السقف بيدي. كان هكذا يعني نشأ بهذه النشأة الطيبة، ونشأ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن كبار الصحابة عندما بلغ وبدأ يعي، روى الحديث عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وغيرهم وغيرهم من كبار الصحابة، وكان من أحبهم إليه وأكثر من تعلق به هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه أحس منه يعني بالإضافة إلى العلم العميق الصلاة في الدين والحسن العبادة والزهد بالدنيا ويعني حسن البيان والحكمة البالغة والأقوال الجامعة والمواعظ التي تهز القلوب. فتخلق بأخلاق علي رضي الله عنه في العلم وفي التقى وفي العبادة وفي البيان والفصاحة. كل الصحابة طبعا لهم رضوان الله عليهم المزايا العظيمة، لكن مثل هذه المعاني من العلم والبيان والفروسية والجلادة والزهد يعني الحقيقة تألق فيها علي رضي الله عنه. لما وصل عمر الحسن 14 سنة انتقل مع أبويه إلى البصرة واستقر هناك فيها مع أسرته، ومن هنا نسب الحسن إلى البصرة وعرف بين الناس بالحسن البصري. وكانت البصرة في ذلك الوقت يعني قلعة من أكبر قلاع العلم في دولة الإسلام، وكان مسجدها العظيم يموج بمن ارتحل إلى البصرة من كبار الصحابة وأجلاء التابعين، وكانت حلقات العلم في البصرة يعني تملأ المسجد. ما كان تعرفون في ذلك الوقت جامعات ومدارس، كان العلم كله في المسجد، فكان الحسن البصري يلزم المسجد وينقطع بالذات إلى حلقة الصحابي الجليل العالم العظيم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فأخذ منه التفسير وأخذ منه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءات القرآن والفقه والأدب، حتى صار الحسن البصري بما تعلمه في المدينة وما تعلمه مباشرة من عبد الله بن عباس يعني عالما من أعظم العلماء، جامعا فقيها ثقة، فأقبل الناس عليه ينهلون من هذا العلم الغزير، والتفوا حوله ينصتون إلى مواعظه. كان بالذات في قضية الوعظ يلين القلوب القاسية ويستدر العيون العاصية كما يقولون. وكانت له يعني مما تعلمه من بيان علي رضي الله عنه ثم ابن عباس، كانت له حكمة وبيان عجيب، وكانت سيرته يعني سيرة عظيمة، يعني ليس فقط أقوال وإنما تصرفات وأعمال أطيب من ريح المسك. وانتشر خبر الحسن البصري في البلاد وفشى ذكره بين العباد وبين الخلفاء والأمراء، حتى صار الناس يتتبعون ماذا فعل وماذا قال. يحدث خالد بن صفوان يقول لقيت مسلمة ابن عبد الملك، يقول لقيته في الحيرة فقال لي أخبرني يا خالد عن حسن البصرة، فإني أظن أنك تعرف من أمره ما لا يعرف سواك. فقلت أصلحك الله أيها الأمير، أنا خير من يخبرك عنه بعلم، فأنا جاره في بيته وجليسه في مجلسه، وأنا أعلم أهل البصرة به. كون جاره يحتك به باستمرار وأيضا تلميذة في المجلس. فقال مسلمة هات ما عندك. فقلت إنه امرئ سريرته كعلانيته. الله، يعني يكفي هذه الكلمة أن الإنسان ما يظهر للناس هو فعلا حقيقة نفسه، ليس في بيته شيء ولا في حياته الخاصة شيء وأمام الناس شيء آخر. إنه امرئ سريرته كعلانيته وقوله كفعله، إذا أمر بمعروف كان أعمل الناس به، وإذا نهى عن منكر كان أترك الناس له. ولقد رأيته مستغنيا عن الناس زاهدا بما في أيديهم، ورأيت الناس محتاجين إليه طالبين ما عنده. فقال مسلمة لخالد حسبك حسبك يا خالد، كفى أكثر من هذه الصفات ما أحتاج، كيف يضل قوم فيهم مثل الحسن البصري. فذهبت مثلا وقولا عن الحسن البصري في عظمته. لم يكن فقط عالما عابدا، وإنما كان من القلائل الذين يتصدون للطغيان ويجهرون أمام الظلم. في أثناء حياته تولى العراق رجل طاغية جبار، ما زال يضرب به المثل حتى اليوم في الطغيان والجبروت والظلم، هو الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان اسمه يخيف الناس. وتولى العراق وبنى الحجاج في مدينة واسط في العراق، بنى بناء عظيما لنفسه. فلما انتهى من البناء نادى في الناس أن يخرجوا ليتفرجوا على هذا البناء العظيم الذي بناه، ويدعو لوالي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي بالبركة. فلم يشأ الحسن البصري أن يترك الفرصة هذه تذهب عنه، فرصة أن الناس مجتمعين، ففرصة أن يعظهم ويزهدهم بالدنيا ويرغبهم فيما عند الله عز وجل. فلما وصل فإذا الناس جموع أهل واسط قد تجمعوا حول القصر المنيف مأخوذ بالبناء العجيب، طبعا بناء بالنسبة لذاك الوقت كان شيء عجيب. فوقف الحسن البصري في مكان عال وأخذ يخطب في الناس، فكان من ضمن ما قال، قال لقد نظرنا في مبتنى أخبة الأخبثين، فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى، ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد. الله سبحانه وتعالى دمر ما بنى فرعون، ثم قال ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه، كرهوه أهل السماء الملائكة، وأن أهل الأرض قد غروه، أي خدعوه ونافقوه، وأخذ ينزل بهذا السيل الجارف من الشدة ومن الكلام الغليظ على ما يفعل الحجاج من ظلم، ثم الآن يزيد على هذا الظلم أنه ينفق على نفسه قصر عظيم من أموال المسلمين. فواحد من السامعين خاف على الحسن البصري أن يبطش به الحجاج، فقال حسبك يا أبا سعيد، حسبك، كافي، يعني سيقتلك الحجاج لو أكملت. فقال الحسن لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. الله، لو يقتدي العلماء اليوم بهذه السيرة العظيمة واستمر في خطته العظيمة وانتشر الخبر بين الناس. في اليوم التالي طبعا الحجاج وصل الخبر بتفاصيله، فدخل الحجاج إلى مجلسه بين الأعيان والكبار والمتملقين له، فإذا هو يغلي من الغضب وقال لجلاسه تبا لكم وسحقا لكم، عبد من عبيد أهل البصرة يقوم فيقول فينا ما شاء أن يقول ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه، والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. انتشر الخبر أن الحجاج قد نوى أن يبطش بالحسن البصري. أمر الحجاج بالسيف وأمر بالنطع، والنطع بساط من جلد يفرش تحت المحكومين عليهم بالإعدام، حتى إذا قطعوا رأسه الدم ما يلوث المكان، ينزل على الجلد فيحملوه. ثم أمر بالجلاد، عنده جلاد ما يسأله، يقول لقصد يقتل، ما يسأل لماذا ولا لما ولا خلاص مطيع. فوقف الجلاد فوق النطع وبيده السيف جاهز يضرب في أي لحظة، ثم وجه الحجاج إلى الحسن البصري بعض الشرطة فأمرهم أن يأتوا بالحسن البصري، وما هو إلا قليل حتى جاء الحسن، فإذا الأبصار كلها متجهة نحوه وبدأت القلوب ترجف خوفا على العالم العظيم الحسن البصري. دخل الحسن مجلس الحجاج فرأى السيف والنطع والجلاد واقف جاهز، فوقف الحسن في مكانه وبدأ يحرك شفتيه بكلام لم يسمعه أحد، ثم تقدم بعزة المؤمن وجلال العالم. الحجاج لما رآه مقبل بعظمته وبهيبته وبزهده، سبحان الله، لعن الحجاج، فنادى قال ها هنا أبا سعيد ها هنا، فاقترب وبدأ الناس يوسعوا له، فقال ها هنا ها هنا، والناس ينظرون مستغربين، فظل يقرب يقرب حتى أجلسه على السرير الكبير الذي يجلس عليه. فلما جلس الحسن التفت إليه الحجاج وبدأ يسأل بعض القضايا والفتاوى في الدين، والحسن يجيب الحجاج على كل مسألة بكل قلب ثابت وبيان ساحر وعلم واسع. فلما سمع منه الحجاج، أول مرة يسمع منه مباشرة، ما رأى مثله، فقال أنت سيد العلماء أبا سعيد، ثم أشار فطلب الغالية، الغالية هي أغلى أنواع الطيب، فأخذ الطيب وطيب به لحية الحسن بنفسه، ثم خرج معه ودعه بنفسه. لما خرج الحسن من عند الحجاج تبعه حاجب الحجاج، فلما خرج مشى مسافة لحق وأوقف، قال أبا سعيد قد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك، يعني كان ناوي يقتل، وإني رأيتك عندما أقبلت رأيت السيف والنطع والجلاد فحركت شفتيك، فماذا قلت؟ فقال الحسن لقد قلت، يعني يقول أنا فهمت أنه ناوي يقتلني، فقلت يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذه القصة فقط نموذج من نماذج عظمة الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه. الحسن البصري يعني النموذج العظيم في العلم والزهد والورع، النموذج العظيم في الإيمان والعبادة وعدم التعلق بالدنيا، حتى صارت الكلمات منه تكتب وتنقل بين الناس حكما. كثرت مواقف الحسن البصري رحمة الله عليه حتى صار يعني الناس عرفوا أنه إذا دخل على أي والي أو عظيم من العظماء أن الله سيحفظه وأن الله سيغير الظلم إلى العدل بيديه. لما مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى آلت الخلافة إلى يزيد بن عبد الملك، فلما تولى يزيد بن عبد الملك ولى على العراق رجل حقيقة عالم من العلماء ورجل عظيم من العظماء، فكان وزيرا عالما، وإن كان يعني في بعض مواقف بعض العلماء يعني لهم ما أخذ عليه. هو عمر بن هبيرة الفزاري رحمه الله تعالى، سيرته بشكل عام حسنة، فأدار الأمور بقوة كما تحتاج العراق أن تدار، لها يعني حزم من ذلك الوقت، وأمر العراق دائما في اهتزاز فيحتاج إلى حزم. فكان عمر بن هبيرة يختلف عن سيرة الحجاج، الحجاج أدارها بالظلم وحكمها بالظلم، فانقادت له، جاء عمر بن هبيرة فحكمها بالحزم وبالعدل، فاستقرت العراق، استقر العراق أيضا بالعدل ليس بالضرورة بالظلم والبطش. فلما رأى يزيد بن عبد الملك أن عمر بن هبيرة استطاع أن يدير العراق بهذه الإدارة العظيمة، ضم إليه فارس وخراسان، كل أفغانستان وما حواليها، كل هذه صارت مع عمر بن هبيرة. لكن يزيد هذا كان أحيانا يظلم وأحيانا يعني يفعل أشياء منكرة، فكان أحيانا يرسل بعض الأوامر إلى عمر بن هبيرة بكتاب تلو الكتاب، بعضها فيها أمور حق وعدل وبعضها فيه ظلم. عمر بن هبيرة عالم وعنده مشكلة الآن من ناحية العلم، هذا الأمر فيه ظلم، ومن ناحية طاعة الخليفة واجبة، فهل يجب أن يحقق في المسألة ويتأكد أنها ظلم أم عدل، أم ينفذ أمر الخليفة وهو عنده إحساس أن ظلمة ما عنده دليل، ماذا يفعل؟ فهنا عمر بن هبيرة فعل فعلا جميلا، استشار اثنين من أكبر علماء المسلمين في ذلك الوقت، الحسن البصري وعامر بن شراحبيل المعروف الشعبي، وكلاهما علم من أعلام المسلمين. فلما اجتمع إليه قال لهما: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد استخلفه الله على عباده، صار الخليفة، وأوجب طاعته على الناس، وقد ولاني ما تروي من أمر العراق، ثم زادني فارس وخراسان، وهو يرسل إلي أحيانا كتبا يأمرني فيها بإنفاذ ما لا أطمئن إلى عدالته، يعني لو كان ظلم بحت ما أطيع، لكن أحيانا بعض الأمور أشك أنها ظلم وعندي يصير شعور قوي أنها ظلم، فماني مطمئن أنها عدل، فهل أطيع الخليفة وهو محاسب، أم يجب أن أحقق في القضية وتأكد أنها عدل؟ شوف السؤال، بعض الحكام اليوم أو الولاة يعني يأتيهم الأمر، أو الشرطة والقادة الجيش يأتيهم الأمر ظلم واضح لا يناقشون، لا يجوز إذا فعلت الظلم الواضح وقع عليك الإثم، هو يسأل الآن في الظلم غير الواضح هل هذا ذنب على الخليفة ولا أيضا أنا مسؤول عنه؟ ثم سأل السؤال بطريقة أخرى، قال: أنا والي يعني باختصار، فهل هناك مخرج في متابعة أوامر الخليفة وإنفاذ أمره بدون ما يكون علي يعني محاسبة في الدين، أم يجب أن أدقق في كل شيء يأتيني؟ فهنا الشعبي أجاب إجابة فيها ملاطفة، قال: أنت يعني ما لك ذنب، إذا ظلم واضح لا تفعل، لكن إذا المسألة مشكوك فيها فما يعني لا يعقل أنك ستحقق في كل قضية وتراجع كل مسألة، خلاص الذنب يكون على الخليفة إذا كان فيها ظلم، فأنت لا تحاسب على هذا. هذا رأي إمام عظيم جليل هو الشعبي. فالحسن البصري ساكت أدبا مع الشعبي. عمر بن هبيرة التفت إلى الحسن قال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فهنا رد الحسن البصري برد عظيم، قال: يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، واعلم أن الله عز وجل يمنعك من يزيد وأن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره، ملك الموت، فيزيلك عن سريرك هذا مكان الحكم هذا اللي انت جالس عليه، وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. يا ابن هبيرة إن تك مع الله وفي طاعته يكفك بائقة يزيد بن عبد الملك في الدنيا والآخرة، وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد، واعلم يا ابن هبيرة أنه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان، خليفة، حاكم، آمر، ملك، رئيس، كائنا من كان في معصية الخالق عز وجل. عمر بن هبيرة العالم الجليل الوالي العظيم تأثر حتى بللت دموعه لحيته، وانصرف عن الشعبي والتفت إلى الحسن وبدأ يناقشه ويسأله ويتعلم منه وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج من عند الوالي، طبعا كان المسجد ملتصق ببيت الوالي أو مكان حكم الوالي، فتوجه إلى المسجد، فاجتمع عليهما الناس يسألونهما عن خبرهما مع أمير العراقين فارس والعراق. فهنا حسن سكت، يعني هو يعظ لله عز وجل ليس للشهرة. فعلت بعض الناس لما يقول سويت في الخليفة وعملت في الملك، ما في داعي، أنت تنصح لله ليس للناس. فالتفت الشعبي إليهم وقال: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل على خلقه في كل مقام فليفعل، فوالذي نفسي بيده ما قال الحسن لعمر ابن هبيرة قولا أجهله. والله كل شيء قاله أعرفه من ناحية العلمية أعرفه، ولكني أردت فيما قلته وجه ابن هبيرة، وأراد فيما قاله وجه الله عز وجل، فأقصاني الله من ابن هبيرة وأدناه منه وحببه إليه. وعاش الحسن البصري أكثر من 80 سنة أو قريب من 80 سنة، ملأ الدنيا علما وحكمة وفقها، وتعلم على يديه كبار العلماء وأئمة المذاهب، الأئمة 4 تعلموا على يد تلاميذ الحسن البصري. وكان بالإضافة إلى العلم والفقه والقراءات وغيرها من أجل ومن أعظم ما تميز به الحسن البصري رحمه الله الحكم والرقائق والمواعظ التي ظلت ربيعا للقلوب وهزت وما زالت إلى اليوم. مواعظ الحسن البصري تستدر الشؤون وتهز الأفئدة وتدل التائهين على الله عز وجل، وتنبه الغافلين إلى حقيقة الدنيا وحال الناس معها. سأله سائل يوما عن الدنيا وحالها، فرد ردا عجيبا، قال: تسألني عن الدنيا والآخرة، يعني كيف تقارن الدنيا بالآخرة أصلا؟ إن مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب، متى ازددت من أحدهما قربا ازددت من الآخر بعدا. ثم قال الحسن البصري للسائل: تقول لي صف لي الدنيا، ماذا أصف لك من دار أولها عناء؟ بداية ما ينولد الإنسان يعني ولادة عسيرة صعبة على المرأة وعلى ولدها، وآخرها ثناء، وفي خلالها حساب، وفي حرامها عقاب. من استغنى فيها صار غنيا فتن، ومن افتقر فيها حزن. هكذا حال الدنيا باختصار. وقال لرجل آخر سأله عن حاله وحال الناس، فقال: ويحنا، يعني يسأل يقول له: كيف نكون مثلك؟ فقال: لا تكون مثلي، لماذا تكون مثلي؟ ماذا فعلنا بأنفسنا؟ لقد أهزلنا ديننا، ديننا هزيل نحيف، وسمنا دنيانا، وأخلقنا الخلق مثل حصير الخلق، يعني الذي ابتلي يعني صار قديم وصار يعني متفتت. أخلقنا أخلاقنا، يعني أخلاقنا تردت، وجددنا ثيابنا، نهتم بملابسنا ونجددها باستمرار، أما أخلاقنا ما نهتم بها. يتكي أحدنا على شماله. شوف الوصف العجيب، الحقيقة من أعجب ما رأيت في وصف حال بعض الناس بالدنيا وشهواتها. يقول: يتكي أحدنا على شماله، ويأكل من مال غير ماله، طعامه غصب، وخدمته سخرة، يعني يعمل الناس عنده قهرا ولا يعطيهم أجرهم الكامل، أو لا يعطيهم أحيانا أجرهم كما يفعل بعض الناس اليوم. يدعو بحلو بعد حامض، وبحار بعد بارد، يعني سبحان الله احنا الآن نأكل الطعام الحامض، بعدين ندعو براء سويت وحلويات حلو، وبعدين الطعام هذا البارد، بعدنا شاي حار وقهوة حارة. سبحان الله نفس الوصف، يدعو بحلو بعد حامض، وبحار بعد بارد، وبرطب بعد يابس، حتى إذا أخذته الكظة، يعني امتلأ بطنه، صار حتى من كثرة امتلاء البطن صار فيه ضيق وألم، يحس البطن حينفجر، تجشأ، يعني أخرج ريحا من فمه مع صوت ريح الجشاء هذا من شدة الشبع. ثم قال: يا غلام آتي هضوما يهضم الطعام. عطنا دواء لهضم، ملأ بطنه وبعدين يطلب شيء مهضم. يقول الحسن البصري: يا أحيمق، والله لن تهضم إلا دينك، أين جارك المحتاج؟ شو سبحان المواقف العجيبة، أين جارك المحتاج؟ أين يتيم قومك الجائع؟ أين مسكينك الذي ينظر إليك؟ أين ما أوصاك به الله عز وجل؟ ليتك تعلم أنك عدد. سبحان الله، الإنسان عدد، كم يوم، كم سنة، كم نفس. ليتك تعلم أنك عدد، وأنه كلما غابت عنك شمس نقص شيء من عددك، ومضى بعضك معه، إنما أنت أنفاس، كلما مضى نفس ذهب شيء من عمرك. سبحان الله، وصف عجيب. وأعجب منه ما كان له من قصة لطيفة، كان له مجالس للعامة الناس، يجلس في المسجد يعلم العامة، لكن كان له مجلس خاص يعلم العلماء. وكان أحيانا مجالسهم هذه تكون ما هي مجالس علم، تكون مجالس وعظ وترقيق قلوب وتليين النفوس وتعلق بالآخرة. فجلس يوما مع مجموعة من هؤلاء العلماء فيتباحثون، وأحيانا يتباحثون بأمر يعتبره الناس بديهي، لكنه عند العلماء يعرفون أنه ليس ببديهي. فتناقشون في قضية التواضع. ما هو التواضع؟ فبدأ كل واحد يقول تعريف التواضع، كل واحد يصف التواضع وصفا. والحسن البصري جالس صامت، فالتفتوا إليه، قال يا أبا سعيد نراك ساكتا، ما تقول أنت في التواضع؟ قال أقول قد أكثرت، يعني تكلمته كثيرا في موضوع ما يحتاج إلى الكلام. التواضع، شو الحكمة؟ التواضع ألا تلقى مسلما إلا وتظن أنه خير منك. يا الله، أي مسلم، حتى لو شوف مسلم عاصي ولا مسلم منحرف، يمكن الله سبحانه وتعالى يغفر له ولا يغفر لك. ألا ترى مسلما إلا وتظن أنه خير منك. هذا التواضع. بعض الناس يحتاجون هذا المعنى، خاصة للأسف بعض العلماء وطلاب العلم، يحتاج أن نتذكر أن هذا العاصي وهذا المنحرف وهذا قليل العلم قد يكون عند الله سبحانه وتعالى أعظم منا، قد يقبل الله سبحانه وتعالى توبته ولا يقبل منا لما في عملنا من رياء وفي من تكبر. التواضع ألا تلقى مسلما إلا وتظن أنه خير منك. في ليلة الجمعة غرة رجب سنة 110 سنين من الهجرة، لبى الحسن البصري نداء ربه عز وجل وتوفاه الموت، وشاع الخبر بين الناس، وارتجت البصرة لموته رجا. كان يوم الجمعة، غسل ودفن في ذلك اليوم، صلي عليه بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير الذي قضى في رحابه جل حياته، عالما ومتعلما وداعيا إلى الله عز وجل. بعد صلاة الجمعة خرج الناس في جنازته، وطبعا من كثرة الجمع الذين خرجوا لم تقم صلاة العصر في ذلك المسجد. يقولون لا يعلم الناس أن الصلاة عطلت في جامع البصرة منذ بني إلا في ذلك اليوم، يوم انتقال الحسن البصري إلى جوار ربه، شهد له الناس بالحق والعلم والعظمة. رحم الله الحسن البصري وجمعنا به في عليين. وإلى لقاء آخر بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.